أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الثاني على القول الآخر الذي يرى أن المدفوع يصح خمسا في محل الكلام، وهو ما إذا دفع الخمس استعجل ودفع الخمسة قبل نهاية السنة ثم ظهرت مؤنان له بعد ذلك لم تكن محسوبة، فهل يجوز له استرداد ما دفعه أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل يصح ما دفعه خمسين أو لا يصح؟ إذا صح ما دفعه خمسين فلا يجوز له الاسترداد، وإذا لم يصح ما دفعه خمسين جاز له الاسترداد. الكلام في هذا. الرأي الآخر يرى بأنه لا، أنه يصح ما دفعه خمس ويقع خمس، ولذا لا يجوز له الاسترداد. الدليل الثاني على هذا الرأي هو ما تقدم بيانه من دعوى أن التخمين والظن بالمقدار هذا مأخوذ على نحو الموضوعية، فما يجب عليه دفعه هو عبارة عن خمس المقدار الذي شنو الذي يظنه، ما يجب عليه دفعه هو الخمس المظنون، الظن بالخمس وتخمين الخمس نتيجة كما قلنا تخمين المؤنة، هذا هو الذي يجب عليه دفعه. هذا هو حكم الواقع، يجب عليه أن يدفع الخمس المظنون هذا الدليل. فإذا ظن أن خمسه هو عبارة عن ألف ودفعه، هذا هو الذي يجب عليه. ليس هناك حالة انكشاف الخلاف، فحتى لو ظهرت مؤنة بعد ذلك فإن هذا لا يعني إطلاقا أن ما دفعه ليس خمسا، بل ما دفعه خمسا ويصح خمسا، وحينئذ لا يجوز له الاسترداد. قلنا أن هذا الدليل استدل عليه، يعني هذا الوجه استدل عليه الشيخ الأنصاري بالدليل الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، والذي كان حاصله هو أن الشيخ كما قلنا يستفيد من عبارات الفقهاء التي تنص على أن جواز التأخير إنما هو احتياط للمكلف المكتسب، احتياط للمكتسب. يفهم من هذه العبارة أن هذا الاحتياط هو في مقابل خسارة، فكأنه قيل للمكلف يجوز لك التأخير لئلا شنو تخسر الخمس، لئلا يفوتك الخمس، كأنه هكذا قيل له، حتى لا تخسر الخمس، حتى لا يفوتك الخمس يجوز لك التأخير. فيقول هذا يفهم منه أن المكلف إذا لم يؤخر واستعجل ودفع الخمس شنو يقع في هذا المحذور. شنو هو المحذور؟ أنه يخسر الخمس، يفوته الخمس، وهذا خسارة الخمس في حال التعجيل لو ظهرت مؤنة جديدة يلازم شنو عدم جواز الاسترداد، وإلا لو جاز له الاسترداد لما كان خاسرا ولما صح فرض الخسارة. الخسارة إنما تكون عندما شنو عندما يفوت المال على المكلف ولا يتمكن من استرداده، أما إذا كان يجوز له الاسترداد لم يخسر شيئا، فلا معنى حينئذ بناء على جواز الاسترداد أن يقال له يجوز لك التأخير لئلا تقع في الخسارة، ولا يقع في الخسارة أخر أو شنو أو لم يؤخر. لماذا؟ لأنه يجوز له الاسترداد. إذن كون الاحتياط في مقابل الخسارة يفهم منه عدم جواز الاسترداد، وعدم جواز الاسترداد لا يصح إلا بناء على ما ذكره الشفاء الجواهر من أخذ الظن والتخمين على نحو الموضوعية. إذا أخذنا الظن والتخمين على نحو الموضوعية لا يصح الاسترداد، وإذا استعجل يقع في الخسارة، ويصح أن يقال له ماذا؟ يجوز لك التأخير لئلا شنو؟ لئلا تقع في الخسارة. كل هذا يصح بناء على هذا الرأي. وأما بناء على أن التخمين والظن مجرد طريق لم يأخذ على نحو الموضوعية وإنما أخذ على نحو الطريقية، وكان الموضوع الواقعي هو عبارة عن الخمس الواقع، عبارة عن خمس الربح الواقعي بعد استثناء المعنى الواقعي، هذا هو الموضوع. فهو ظن أن هذا الخمس هو ألف، بعد ظهور التجدد المعنى وظهور المعنى تبين أن خمس ليس ألف، أنه لا خمس عليه إطلاقا، فيما لو فرضنا أن المعنى كانت تغطي تمام الشنو، تمام الربح. موضوع الواقعي يتصور فيه انكشاف الخلاف، واضح؟ لو قلنا بأن الظن والتخمين مأخوذ على نحو الطريقية، وكان الموضوع الواقعي والخمس الواقعي والمؤنة الواقعية الحساب بهما، حينئذ يجوز الاسترداد عند انكشاف الخلاف، واضح؟ وإذا جاز الاسترداد كما قلنا التعليل لا يصح، لا معنى لأن يعلل جواز التأخير بأنه احتياط شنو للمكتسب في مقابل ماذا؟ الخسارة. لأنه حينئذ كما قلنا لا يصح أن يقال له يجوز لك التأخير لئلا تقع في الخسارة، ولا يقع في الخسارة إذا قلنا بجواز الاسترداد. فمن هنا يفهم الشيخ الأنصاري من هذه العبارة أن الجماعة بحسب هذه العبارة بانين على عدم جواز الاسترداد، وعدم جواز الاسترداد لا يصح إلا بناء على أخذ الظن والتخمين على نحو الموضوعية، وبهذا استدل على هذا الجهة. ثم يشير الشيخ الأنصاري في تتمة كلامه إلى أنه بناء على أخذ الظن والتخمين على نحو الطريقية، حينئذ نضطر إلى حمل عبارة الفقهاء بناء على هذا، نضطر إلى حمل عبارة الفقهاء الاحتياط في عبارة الفقهاء عندما يقولون يجوز له التأخير من باب الاحتياط للمكتسب، لابد من حمله على الاحتياط لا في مقابل الخسارة، وإنما الاحتياط في مقابل ماذا؟ ما يعبر عنه الشيخ الأنصاري بتعسر الاسترداد، الاحتياط في مقابل هذا، لأنه على كلا التقديرين هو يجوز له الشمال الاسترداد إذا على الطريقية، على كلا التقديرين سواء استعجل أو أخر يجوز له شنو؟ يجوز له الاسترداد بناء على الطريقية. فإذا استعجل يجوز له الاسترداد، قلنا لا يصح أن يقال له يجوز لك التأخير لئلا تقع في الخسارة، مو لما في خسارة يجوز له الاسترداد. فشنو معنى أنه الاحتياط يجوز لك التأخير من باب الاحتياط؟ هنا الاحتياط لابد أن يكون في مقابل تعسر الاسترداد، واضح؟ مو في مقابل أصل الاسترداد، الاسترداد جائز لا، لكنه في مقابل تعسر الاسترداد، بمعنى أنه هكذا يقال له إذا تأخرت في دفع الخمس وظهرت لكم مؤمنة ماكو مشكلة، أنت ما دافع الخمس خلاص تصرف هذه الأرباح اللي هدك عليها من؟ على المش، أو تحتسب ما صرفته على المؤمنين من هذه الأرباح الموجودة. لكن إذا استعجلت ودفعت الخمس إلى المستحق قبل ذلك سوف تعاني من مسألة شنو؟ ها؟ كيفية الاسترداد وصعوبة الاسترداد على تقدير أن تظهر مؤنة فيما بعد شنو؟ ذلك صعوبة الاسترداد. فالتعليل الاحتياط يكون في مقابل صعوبة الاسترداد لا في مقابل الخسارة وفوات الخمس. والشيخ الأنصاري يقول أن هذا بعيد، حمل كلام الفقهاء والاحتياط في كلمات الفقهاء على هذا بعيد. لماذا بعيد؟ لأنه بالتعسر الاسترداد ليس أمرا ملحوظا بحيث اللي يجعل الاحتياط لأجله تعسر الاسترداد، مضافا إلى أنه ليس لازما دائميا كما هو واضح، مو دائما يتعسر الاسترداد، يتفق أن يتعسر الاسترداد. هذا يقول ما يناسب أن يعلل جواز التأخير بماذا؟ بهذا الأمر الذي هو غير ملحوظ أساسا ولا يهتم به أساسا، ومضافا إلى أنه اتفاقي الحصول. فإذا فين أن يكون الاحتياط في مقابل تعسر الاسترداد؟ يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل الخسارة. إذا كان في مقابل الخسارة معناه لا يجوز الاسترداد. لا يجوز الاسترداد لا يكون إلا إذا أخذنا الظن والتخمين على نحو الموضوعية. هذا غاية ما يمكن أن يبين به مطلب الشيخ الأنصاري. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل اللي يلاحظ عليه هو هذا، أن هذا التعليل لم يرد في رواية إطلاقا، لم يرد في رواية، ما عندنا ولا رواية واحدة تشير إلى هذا التعليل. بل تقدم سابقا أن جواز التأخير أيضا لم يرد في هذا في رواية، فضلا عن التعليل. جواز التأخير ما رواية وإنما عمدت الأدلة على جواز التأخير وما تقدم ذكره من سيرة متشرعة على تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة. هذا هو الدليل. الدليل هو سيرة المتشرعة، ولا نملك ولا دليل لفظي واحد يدل على ماذا؟ يدل على جواز التأخير، فضلا عن أن يدل على أن جواز التأخير لأجل الاحتياط علما المكتسب، حتى نجي نبحث أن الاحتياط في مقابل الخسارة أو ليس في مقابل الخسارة. زين. إذا كان الدليل لجواز التأخير منحصر في صيغة المتشرع، من الصعب جدا أن نفهم أن هذا جواز التأخير هو من باب الاحتياط علما للمكتسب، فضلا عن أن نفهم أن هذا الاحتياط إنما هو في مقابل خسارة لا في مقابل شيء آخر. صعب جدا أن نفهم من دليل لبي ليس له لسان أن جواز التأخير إنما هو من ماذا؟ من باب الاحتياط. شو ندري من باب الاحتياط؟ هذا أولا. ثانيا، أنه على تقديره فهو كلام في الحقيقة يختص بالعبارات المتون الفقهية اللي ذكرت هذه العبارة، وليس كل الفقهاء ذكروا ذلك. فقهاء معدودون ذكروا هذه العبارة، أن جواز التأخير احتياط للمكتسب. بعضهم من يذكر هذا الشيء، بعضهم ذكر أنه احتياط للمغنى، بعضهم ذكر أنه احتياط للمستحق، مو احتياط علما للمكتسب. يعني لاحظ جانب النقيصة، ما لاحظ جانب شنو؟ زيادة في المعنى. فهو هذا مطلب نقدر، غاية ما نقدر نقوله، أن لولا الفقهاء الذين عبروا بهذه العبارة يفهم من كلامهم ماذا؟ عدم جواز الاسترداد، وأنهم بانين على أن الظن والتخمين مأخوذ على نحو الموضوعية. وهذا لا يمكن شيء، لا يمكن أن يستند إليه لإثبات الحكم الشرعي. ولعله لذلك أو لغيره، هو نفس الشيخ الأنصاري بعد أن ذكر هذا المطلب تنظر فيه وقال أن هذا الذي قلناه فيه نظر، تنظر في هذا لعله لهذا الشيء الذي قلناه. يضاف إلى ذلك هو أن هذا المطلب إذا تم فهو يجري في باب الخسارة، والتلف المجبورين بالربح بلا أشكال. قدم سابقا أن بعض الخسارة وبعض التلف قطعا يكون مجبور من ماذا؟ يكون منجبر من ماذا؟ بالربح. كل قد مسابقا أن التاجر إذا يخسر في شهر ويربح في شهر، يربح في شهر ويخسر في شهر، خسارة تكون شنو؟ مجبورة بالربح بلا إشكال، بلا خلاف. بل حتى التلف أيضا في حالة إذا ربح في شهر وتلف له من رأس ماله شيء يجبر هذا التلف بماذا؟ بالخسارة، في بعض الحالات لا في كل الحالات. في هذه الحالات التي لا أشكال فيها في جذر خسارة بالربح، إذا فرضنا هكذا أن المكلف ظهر هذا التاجر ظهر له ربح في أن نفترض في منتصف السنة، في النصف الأول من السنة، واضح؟ فاستعجل في دفع خمسه، فخمس أرباح، قدر المؤنس قال ما يتوقع خسارة، فقدر المؤنس لي تكفي لمدة سنة استثناها من الأرباح وخمس شنو؟ خمس الباقي، يعني خمن المؤنن وخمن شنو؟ الخمس الذي يجب عليه دفعه، فدفعه إلى المستحق. ثم بعد ذلك في النصف الثاني حصلت شنو؟ خسارة له. السؤال هذا أنه هل تجبر هذه الخسارة بالربح السابق أو لا تجبر هذه الخسارة بالربح السابق؟ واضح المطلوب. نفس مسألتنا الأصلية، غاية الآن في مسألتنا الأصلية نفترض شنو؟ تجدد شنو؟ المعنى. هنا نفترض خسارة حصلت على هذا التاجر، فهل يجبر هذه الخسارة بالربح السابق أو لا يجبر هذه الخسارة بالربح السابق؟ هذا هو السؤال. الظاهر أنه من الصعوبة جدا أن يلتزم صاحب الوجه السابق بعدم الجبران، جدا صعب أن ينتبه لعدم الجبران. واضح؟ ليش من الصعوبة جدا؟ باعتبار أن الخسارة تكشف كشف واضح عن عدم تحقق الربح إطلاقا، فما تربح هذا عدا. ومن هنا تختلف عن المؤنى، المؤنى ما تكشف عن عدم تحقق الربح، واضح، وإنما تكشف عن أن هذا الربح لا يجب فيه الخمس. لماذا؟ لأنه له شنو؟ عن جواز الصرف المؤنى واحتساب المؤنى منين؟ من الربح، فهو ربح لكنه يجوز صرفه في المؤنى، بينما الخسارة تعني عدم الربح وعدم تحقق الربح أساسا. هم عدم تحقق الربح أساسا شنو معنى أن نلتزم بوجوب الخمس عليه؟ شنو معنى أن نلتزم بأن ما دفعه كان ماذا؟ كان خمسا، ما دفعه ليس خمسا، اشتباه محض. لماذا؟ لأن الخسارة تعني عدم تحقق شنو؟ الربح. والحال أن الدليل الذي ذكروه كما يجري في المؤنى يجري أيضا في الخسارة بنفس البيان السابق، بنفس البيان السابق. فإنه إن بنينا على أن الظن والتخمين مأخوذ على نحو الموضوعية، وأن ما يجب عليه دفعه إلى المستحق واقعا هو عبارة عن الخمس المظنون، وعلى ظن بهذا المقدار في محل كلامنا، ظن بهذا المقدار لأنه لم يكن يتوقع ماذا؟ الخسارة، فظن أن الخمس الواجب عليه هو هذا ودفعه إلى المستحق. وبناء على هذا الوجه لا بد أن يصح هذا شنو؟ خمسا، يصح خمس. ومعنى ذلك هو أنه لا يجوز له شنو؟ الاسترداد، وبالتالي لا يجوز جبران الخسارة المتأخرة بماذا؟ بالربح المتقدم. ومن البعيد جدا ولا أظن أنهم يلتزمون بذلك، وعلى الأقل نقطة يطلع كلماتهم في أن الخسارة تجبر بماذا؟ بالربح، بل ينصون على أن هذا مخصوص، بعضهم يعني مثل سيد الخوي قدس الله نفسه ينص على أن هذا مخصوص بالخسارة المتأخرة عن من؟ عن الربح، الخسارة المتأخرة عن من؟ عن الربح. فمقتضى إطلاق هذه الكلمات وأنه ما تفرق بين أن يدفع الخمس قبل حصول الخسارة أو لا يدفع الخمس قبل حصول الخسارة. الدليل كما يجري في باب تجدد المؤنة كذلك يجري في باب حصول الخسارة، بينما في باب الخسارة من الصعب جدا أن يلتزموا بعدم الجبران وبعدم جواز الاسترداد، بينما مقتضى دليلهم هو أن يلتزموا بذلك. وهذا نقض آخر على هذا الذي على هذا الدليل الذي ذكروه. هذا هذا الدليل الثاني للقول الآخر الدليل الثالث والأخير من قول الآخر في قبار رئيس السيد صاحب العروة هو أن يستدل بما أشرنا إليه في مقام مناقشة رئيس سيد الخوري، لا تخطرون، أن يستدل بنفس هذا الشيء الذي ذكرناه، وهو أن يقال بأن أدلة استثناء المؤنة ليس فيها إطلاق يشمل حالة ما بعد أداء الخمس، بل هي تختص بحالة ما قبل أداء الخمس، ما بها إطلاق، نمنع من وجود إطلاق يجعل الدليل شاملا لحالة ما بعد أداء الخمس، بل يختص بما قبل أداء الخمس. هذه الدعوة. وبعبارة أخرى لنبين هذا المطلب، نلتفت إلى صاحب العروة الذي التزم بالقول الأول، وهو شنو؟ أنه يجوز الاستبداد، مو جاز، التزم بجواز الاستبداد وعدم صحة المدفوع خمسا، لا يصح خمس، واضح. نجي إلى دليل، كأنه صاحب الدليل الثالث يريد يحاسب صاحب العروة على دليله. شنو دليله؟ قلنا شنو دليل؟ على دليلك. هو يقول بأنه ثبت عندنا من خلال الأدلة أن تعلق الخمس بمجرد ظهوره ليس مطلقا، وإنما هو مشروط لعدم الصرف في المؤنة على نحو الشرط المتأخر. فالمقتضى هذا الاشتراط هو من شنو؟ أنه إذا صرف في المؤنة بعد ذلك يكشف هذا الصرف في المؤنة المتأخر، يكشف شنو؟ عن عدم تحقق شرط التعلق، فيكشف عن عدم التعلق، أن هذا الربح لم يتعلق به الخمس. فإذا لم يتعلق به الخمس كان ما دفعه إلى المستحب شنو؟ اشتباه، وليس شنو؟ وليس خمسا، لأنه لا يجب عليه الخمس أساسا، لم يتعلق الخمس أساسا بهذا الربح. لماذا؟ لأن تعلق الخمس مشروط بعدم الصرف في المؤنة إلى نهاية السنة، فإذا صرف في المؤنة في نهاية السنة بعد ذلك هذا يكشف عن عدم تعلق الخمس بهذا الربح. خب إذا أخذ خمس هذا الربح ودفع إلى المستحق هذا اشتباه ما، فلا يصح خمسا، فيجوز شنو؟ استبداده مع دفعه. هذا رأي صاحب العروة، واضح، وهذا هو الصحيح. أن هذا المبنى قلنا أن هذا المبنى هو المبنى الصحيح على ضوء ما تقدم. صاحب هذا الدليل يريد يقول بأن هذا كلام صحيح ومتين، لكنه يختص بحالة ما قبل أداء الخمس. قبل أداء الخمس هذا الكلام صحيح، الربح لا زال موجود عدة، لم يؤدي خمسة، واضح، يجوز له تأخير دفع الخمس، ما أدى خمسة. إذا ظهرت مؤنة بعد حصول الربح وتعلق الخمس به وصرف على هذه المؤنة من مال آخر، جاز له شنو؟ احتساب ما صرفه من هذا الربح. فإذا كانت المؤنة تغطي كل الربح خلاص ما عليه خمس، وهيجي كل شيء ما عليه. هذا صحيح، كلامه صحيح متين. وأما إذا كان هذا بعد أداء الخمس إلى المستحق كما هو في محل كلامنا، نتكلم شنو؟ بعد ظهرة المؤنة بعد أداء الخمس إلى المستحق، بعد أداء الخمس إلى المستحق، يقول هذا الكلام لا يصح، هذا الكلام لا يصح. لماذا؟ لأن أدلة جواز الاستثناء المؤنة الذي يستفاد منها جواز احتساب ما يصرف على المؤنة من الربح، هاي الأدلة مختصة بما شنو؟ بحالة ما قبل الأداء. المؤنة إنما تستثنى من الربح قبل أداء خمس الربح، أما بعد أداء خمس الربح المؤنة لا تستثنى من الربح. واضح الدعوة؟ الخمس بعد المؤنة، شنو معنى الخمس بعد المؤنة؟ يعني أن ما يصرفه الإنسان على مؤنته يجوز احتسابه من الربح،
والخمس إنما يجب إذا بقي شيء بعد هذا الاحتساب والاستثناء من الأرباح يجب تخميسه، وإلا فلا يجب تخميسه. هذا معنى هذه العبارة. هذه العبارة يقول هذا المستدل، يقول هذه مختصة بحالة ما قبل الأداء. قبل الأداء صحيح هذه الأرباح تعلق بها الخمس، لكن إذا ظهرت مؤنة وصرف على مؤنته يجوز للاحتساب كل ما صرفه من هذا الربع بتمامه، وحينئذ لا يبقى عليه خمس أصلا. وأما إذا أدى الخمس، هذه العبارة هذه الأدلة ليس فيها إطلاق يشمل حالة ما بعد أداء الخمس، إذا ما فيها إطلاق حينئذ لا نملك الدليل على جواز احتساب ما صرفه من المغنم من شنو من الربح بعد أداء خمسة، وإنما الدليل دل على جواز احتساب ما صرفه من المغنم من الأرباح التي لم يدفع خمسها. أما الأرباح التي دفع خمسها هذه لا يشملها الدليل، فلا نملك دليلا على جواز الاحتساب وجواز الاستثناء، ولازم ذلك شنو أنه يصح ما دفعه خمسا، يصح ما دفعه ربحا تعلق به الخمس واضح، واستحقه هذا المستحق استحق خمس هذا الربح واضح صحيح. نقول بأنه استحقاقت لهذا الخمس وتعلق الخمس بهذا الربح موقوف علما على عدم الصرف في المؤنة، لكن شوفت نقول بهذا الكلام قلنا ما دمت لم تؤدل خمس هذا التعلق المشروط صحيح، جواز الاحتساب منه صحيح، لكن شوفت ما دام لم يؤدل خمس، وأما بعد أداء الخمس خلص كل هذه الأمور تختفي، التعلق يكون ثابت واضح لا مسوغ لاحتساب ما صرفه على المؤنمين من هذا الربح المدفوع خمسه، ماكو مسوغ. فإذا ماكو مسوغ يعني ما يجوز احتساب. شنو معنى ما يجوز احتساب؟ يعني لا يجوز له استرداده. وبهذا يثبت قول الشيخ صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري، واضح هذا الدليل. ففي الحقيقة هذا الدليل مرده إلى هذا الشيء، مرده إلى أن إلى دعوى أن أدلة استثناء الخمس، أدلة احتساب المؤنة من الخمس، أدلة تعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره على نحو مشروط بالشرط المتأخر بعدم الصرف في المؤنة ما شئت تعبر، كل هذه المفادات المستفادة من الأدلة واضح هذه ليست على إطلاقها، هذه مخصوصة بخصوص الربح الذي لم يدفع خمسه، فيجوز الاحتساب يكشف تجدد المؤنة عن عدم تعلق الخمس قبل الأداء واضح، استثناء أيضا يجوز، كل هذه الأمور تكون ثابتة، وأما بعد الأداء لا أصلاً، لأن الدليل الدال على الاحتساب واللي منا فهمنا الجواز الاستثناء وفهمنا التعلق المشروط، هذا الدليل هو ماذا؟ هو ليس فيه إطلاقا يشمل حالة ما بعد الأداء، فحالة ما بعد الأداء على القواعد، شنو القواعد؟ أن نؤمن بأنه الربح يتعلق الخمس يتعلق بالربح بمجرد شنو؟ ظهوره، ويتعلق بالخمس بمجرد ظهوره، خلص هذا الخمس الربح يملكه الفقير، فإذا أداه يكون مستحق، فإذا أداه إليه قد أدى الشيء في محله وإلى أهله فيصح خمسا، وحينئذ لا يجوز له الاسترداد. هذا هو الوجه الثالث في المقام. هذا الوجه الثالث هل يتم أو لا يتم؟ يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.